إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، الكتاب هذا الذي سندرسه نبحثه كتاب من أهم الكتب، وكتاب النظر فيما علق الشافعي القول به على صحة الخبر. هذا الكتاب كتاب للشيخ سعيد بن عبد القادر بن سالم، فيه أبحاث جيدة جمع فيها مسائل التي علق فيها الشافعي القول مخالفة القول الذي قال به على صحة الخبر، كالوضوء من الإبل، كمسألة مس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا. فهذه مسائل عظيمة جدا، لكنها لابد من صبورها، لأننا إذا كانت مسائل حديثية فسنتكلم عليها سندا ومتنا ونثبت صحة الخبر، فنقول هذا مذهب الشافعي حتى لا نتنطع على الشافعي، يعني لنا أن نغير التاريخ الآن ونقول ومذهب الشافعي أن لمس الرجل المرأة لا ينقض الوضوء، مع أن المشهور جدا عند العلماء جميعا إيش يقولون، يقولون بأن مذهب الشافعي مس المرأة ينقض الوضوء. وكما نقل عنه البيهقي بأنه قال في حديث عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إحدى نسائه وذهب فصلى فلم يتوضأ، فقال الشافعي لو صح الخبر لقلت به. فإذا صح الخبر سنبين هذا، لأن البخاري أعل هذا الحديث. طبعا إعلال البخاري لأي حديث تقف معظما، لكن أنا على السبورة إن شاء الله سنبين مسألة صحة الحديث وعدم صحته. فإذا أثبتنا صحة هذا الحديث سنقول ومذهب الشافعي أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. هذا بمثل للصورة التي سندرسها في كل الكتاب. بالنسبة لترجمة الشافعي نحن تكلمنا عنه وبينا الشافعي ومكانة الشافعي في شرح كتاب متن أبي شجاع. أنا سأكتفي بالكلام على ثناء العلماء على الشافعي، ثم أبين الآثار التي تثبت أن الشافعي ما من شيء أو ما من مسألة إلا ويجعل رأس ماله هو الأثر، ونمر ونعرج على أصول الشافعية بإيجاز. أما الشافعي عالم الدنيا، عالم قريش، هذا الذي جاء فيه الخبر، لذلك الإمام أحمد كان يقول إني أنظر في المسألة فإن وجدت في كتاب الله فيها آية أخذت به، أو حكما في كتاب الله أخذت به، وإلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال الكتاب والسنة لأنهما قرينان، وإن لم أجد نظرت إلى الصحابة فإن وجدت قولا قلت به. لذلك مذهب أحمد تجد في كل مسألة أربعة أقوال خمسة أقوال، هذا لأنه يبحث عن أقوال الصحابة، وقال فإن لم أجد أخذت بقول الشافعي. فكأن أصل من أصوله بعد هذه الأثار أن يأخذ مذهب الشافعي، يعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عالم قريش يملأ الدنيا علما، عالم قريش يملأ الدنيا علما. العلماء أكثروا الثناء على الإمام الشافعي سواء من الشيوخ أو من التلاميذ أو من الأقران. أما الإمام مالك، والإمام مالك طبعا من تلامذة تلاميذ الإمام الشافعي، فكان لمستيقظين يعني الحمد لله. نعم، الإمام مالك هو من أجل شيوخ الشافعي، ليس شيخي فقط، ليس من أشياخي فقط، هو من أجل شيوخ الشافعي. وطبعا المسألة ترى مع له صولات وجولات الشافعي مع الإمام مالك. الإمام مالك يقول ما يأتيني قرشي أفهم من هذا الفتح، يعني الشافعي. وقد قال الإمام مالك نصيحا للشافعي، قال رأيت أن الله جعل لك نورا أو فهما فلا تظلمه بالمعاصي، يعني هو رأى أن الله جعل قذف في قلبه نورا يفرق به بين الحق والباطل، فقال لا تظلمه بالمعاصي. وكان الإمام الشافعي يبين كيف احترام التلميذ لشيخه، قال والله إني كنت أصفح، يعني الورق يقلب الورق، أصفح الورق أقلبه برفق ولين حتى لا يسمع الإمام مالك، هيبة للإمام مالك واحتراما ووقارا للإمام مالك.
الإمام مالك لما دخل الشافعي في مجلسه فهو يجلس ويقرأ عليه والشافعي يجلس يكتب بإصبعه هكذا، فالإمام مالك تدور عينه على التلاميذ ينظر من المنتبه، من النائم الذي قد رأى رؤيا في نومه وذهب إلى شيخه حتى يفسرها له، من الذي يكتب شيئا نبت له في رأسه، المنتبه ينظر إليه. هذا دأب العلماء والمشايخ. فكان الإمام مالك ينظر إلى الطلاب فوجد الشافعي يعني يعمل بإصبعه هكذا ويكتب على يديه، فقال له بعدما انتهى الدرس: ما لي أراك سيء الأدب؟ وكان صبيا صغيرا. فقال: وما رأيت يا إمام من سوء أدبي؟ قال: يتحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو أتحدث تجاوزا، أتحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تلعب بإصبعك؟ قال: والله يا إمام ما كنت ألعب بإصبعي، لكني كنت أكتب الحديث، افتقدت الكاغد العظم اللي كان بيكتب عليه الأحاديث، فأخذ يكتب الأحاديث على يديه. ثم ذكر الأحاديث التي سردت للإمام مالك، فعلم الإمام مالك حولة الشافعي فقال تعال، ووصل به إلى البيت يعلمه علم الإمام مالك. والإمام مالك أيضا معه قصة عظيمة، بعدما سافر الإمام الشافعي وهو الذي هيأه للسفر الإمام مالك وأعطاه نصف ما جاءه من المال، ذهب لمحمد بن الحسن يأخذ هذه مدرسة الرأي، وراجع الشافعي في مجلس مالك وجلس في المؤخرة. وكان معروف في مجالس المحدثين في المتقدمين إن هم الذي يجلس أمام الشيخ هذا من أحرص الناس على الطلب، والذي يجلس في المؤخرة هو الرجل الذي إيش يتبرك بمجالس الخير، هؤلاء القوم لا أشقى بهم جلسهم، يعني الرجل ممكن يمدد رجله ينام في الخلف ويقول الحمد لله الملك شفني وأنا جالس ومكتوب أنا الآن الحمد لله. فكان من الناس اللي في الخلف الإمام الشافعي، ويسأل الإمام مالك وهو يختبر التلاميذ فينظر للذين الصفوة في الأمام فيجيب الرجل يقول أخطأ، فيأتي رجل من الخلف فيرفع يديه ويجيب يقول أصبت في الإجابة، فكأن مالك يقول هذا الرجل أصابه يعني الله جل وعلا قدر له فألهمه طير في هذه المرة، ويأتي المرة الثانية يجد نفس الأمر يخطئون ويصيب هو، في الثالثة يخطئون ويصيب هو، فقال له تعال مكانك لا يكون هنا، مكانك هنا عندي، فجعل وليته ما أتى به، فأتى به إلى الأمام فسأله فيقول أين الإجابة، الرجل قاعد ما يجلس ولا ينطق، أين الإجابة التي كانت تأتي منك كالذهب والفضة؟ قال ما أنا الذي أجيب، هذا الذي في الخلف كان يلقن. فنظر الإمام مالك لمن يلقنه فوجده الشافعي، فقام مالك الشيخ، مالك الذي قال العلماء كان إذا مشي مالك ما استطاع أحد أن يسأله هيبة له، الأمراء والخلفاء أمام مالك كانوا ترتعد فرائسه من الهيبة التي أعطاها الله إياه بحمله وحفظه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه وتوقيره للنبي صلى الله عليه وسلم، فقام بجلالة قدره إذا صح التعبير، قام مالك وقال الشافعي فاحتضره ثم أخذه وقال مكانك هنا في مجلسه هو، وهؤلاء من أجل النوايا ارتفعوا في السماء من أجل النوايا، هو لا ينظر، هو خلع نفسه من قلبه، فأخذه فقال مكانك هنا، فجلس الإمام الشافعي بعد ما عاش الإمام مالك يسرد المسائل على تلاميذ الإمام مالك، والإمام مالك له منة عظيمة على الإمام الشافعي، لذلك كان الإمام الشافعي وإن كان يخالفه في المسائل بل أخرج كتابا كاملا اسمه اختلاف مالك، مع ذلك كان إذا سئل قال إذا ذكر الحديث فمالك النجم، ما أحد يوصف، بل قيل عن الشافعي أنه قال أصح كتاب بعد كتاب الله جل في علاه هو الموطأ، وكيف نقول أي نعم للنقاط الصحيحة، وإلا فالبخاري بعد الإمام الشافعي هو من طبقة تلاميذ الشافعي. قال الإمام مسلم بن خالد الزنجي، وهذا أول شيوخ الإمام الشافعي، أمره قال أنت الآن مؤهل بالإفتاء يا أبا عبد الله، فقد آن لك والله أن تفتي وهو ابن 15 سنة، تخيل 15 سنة وأهل أن يفتي وابن عيينة موجود، يفتي ومالك موجود، ويقال لصبي 15 سنة يقول له أنت أنا لك اليوم تفتي، هذا فضل الله يؤتيه ما يشاء. قيل لسفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة هذا ثقة ثبت، قال الإمام الشافعي فيه قال لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم الحجاز، لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم الحجاز. قال ابن عيينة قيل له مات محمد بن إدريس، فقال إن كان مات فقد مات أفضل أهل زمانه. ابن عيينة كان هو الشيخ وكان الذي يجلس تحت رجله ومن الشافعي، فكان يحدث الناس بحديث، فحدثهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان معتكفا ودخلت عليه صفية فقام ليقلبها، يعني إيش ليقلبها؟ يردها إلى بيتها ليقلبها، فمر رجلان فأسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفي. فقالوا سبحان الله يا رسول الله. فهنا كأن الإنسان لما قال لهما من باب إيش إنها صفية أحسن الظن، قال على رسلكما إنها صفية، فقال سبحان الله يا رسول الله. فلم يفهم ابن عيينة فحوى الحديث، ولما قال للسلام ذلك ولما قالوا هم ذلك، فقال للشافعي وما فحوى هذا الحديث، ما علم هذا الحديث؟ فقال له يا إمام إن النبي صلى الله عليه وسلم برحمته على أصحابه خشية أن يذهب إلى صدورهم أو إلى أذهانهم أن يظنوا في النبي صلى الله عليه وسلم ظنا فيهلكوا، لذلك أن السلام صدر الباب بأن قال على رسلكما، لأن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، ممكن هو بعدما يمر وراء النبي ومشى ممكن تأديه خاطرة، ومن التي وقف مع النبي في الليالي وفي أوساط الليالي، فيهلك بهذا الكلام، لأن الظن في نبي من الأنبياء الظن السوء فيه مهلك. فلذلك صار عليه السلام إلى إنقاذهم من مثل هذه بأنه قال على رسلكما إنها صفية. فرجع ابن عيينة الشيخ إلى التلميذ ليشرح له معنى الحديث. قال محمد بن الحسن الشيباني وهو من أعظم أصحاب الإمام أبي حنيفة، إن تكلم أصحاب الحديث يوما فبلسان الشافعي، وهذا هو الحق. أصحاب الحديث كانوا أعجز الناس عن أهل الرأي، لذلك كانوا لو أرادوا أن يقتلوا أحدا ما قتلوا إلا أهل الرأي، وكان كل منهم ينهى أي أحد يذهب يسمع لهؤلاء، وكانوا أهل الرأي لهم قول فصل وحج عظيم، فما كان أحد يستطيع يقف أمامهم حتى جاء ناصر السنة ألا وهو الإمام الشافعي. قال محمد بن حسن إن تكلم أصحاب الحديث يوما فبلسان الشافعي. ومحمد بن حسن عارف له فضله الإمام الشافعي عندما قال عندي حمل ربعير من علم الإمام محمد بن الحسن، كان في مجلس وهو في المجلس كان ينتهي المجلس وهو يسمع، من الذي يسمع؟ لا يترفع، تلميذ يسمع محمد بن الحسن، فينتهي المجلس يأخذ الشافعي يصطاد التلاميذ ويخطئ محمد بن الحسن ويخالفه، والتلاميذ يحورون ويأكلون، ما أحد يستطيع أن يقف أمامه. فذهبوا بعد ذلك ضاق ذرعهم به، فذهبوا إلى محمد بن الحسن قالوا أنقذنا هذا الرجل الحجازي الذي أتى، هذا الرجل لا نستطيع أن نقف معه، بعد ما ينتهي الدرس يأخذنا ويعرض علينا المسائل ما نستطيع. فقام في وسط الدرس الإمام محمد بن الحسن فقال تناظر، يقول لمن؟ والشافعي تلميذ على هيئة تلميذ، هو شيخ لكنه يجلس مجلس التلميذ. فانظر أدب الشافعي، قال أجل مثله أن أناظره، يعني في المجلس أدب جم، وهذا الأدب قد مات ونسأل الله جل وعلا أن يعود، أدب جم، قال أجل مثلك على المناظرة. وبعد ذلك جلس فعرف قدر الشافعي، وكان محمد الحسن أو غير محمد الحسن له الفضل من الأحناف في أن الشافعي كاد يقتله هارون الرشيد، فأنقذه الله جل في علاه على أيدي الأحناف مما جاءت به التزكية للشافعي. قال يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان قريبا ذكرناه، قيل فيه كلمة عظيمة، شيطان صح؟ وإيه الشيطان؟ بيغوي الناس؟ لا، ده من شدة الحفظ الذي كان فيها، قالها الثوري عنه. يحيى بن سعيد القطان قرين نمهد، قال إني لأدعو الله للشافعي في كل صلاة أو في كل يوم لما فتح الله عليه من العلم. لذلك أحمد كان يدعو له صباح مساء في السجود وفي القيام وفي كل صلاة، فقال له ابنه تكسر الدعاء للشافعي لما؟ يعني أنت من أجل الناس وأنت أمام أهل السنة والجماعة وتكسر ذكر الشافعي وتثني عليه وتكسر الدعاء له. فقال يا بني، انظر بقى إلى رجاحة عقل الإمام أحمد، قال يا بني الشافعي للناس كالشمس للدنيا والعافية للبدن، هل تجد له ما خلق؟ ما في عوض لأن تكون الشمس للدنيا والعافية للبدن. قال عبد الرحمن بن مهدي نظرت في الرسالة للشافعي، وكان ابن مهدي هو سبب المنة على هذه الأمة بالرسالة، لأنه هو اللي طلب ذلك من الشافعي، أذهلتني لأنني رأيت كلام رجل عاقل ناصح، فإني والله لأكسر له الدعاء. قال الإمام أحمد كانت أقضيتنا في أيدي أصحاب أبي حنيفة ما تنزع حتى رأينا الشافعي، فكان أفقه الناس في كتاب الله جل في علاه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما رأيت أحدا أفقه في كتاب الله من هذا الفتى، يقصد الشافعي. والقصة مشهورة جدا بين الشافعي وبين إسحاق بن راهويه عندما نزل مكة، ونزل إسحاق يريد أن يسمع لسفيان بن عيينة، فقال له أحمد ناصحا أمينا، قال له تعالى أريك ما لم تر عينك مثله. فنزل فوجد الشافعي، فقال له إسحاق أجلسوا عند هذا الحدث، هو الشاب الصغير عند هذا الحدث، وأترك ابن عيينة يقول حدثنا فلان وفلان. فقال له أحمد ناصحا أمينا إن فاتك الحديث من ابن عيينة بعلو خذه بنزول، زيادة خذه بنزول، وإن فاتك العلم من هذا الفتى لا تجده عند غيره. عقل ونصح في الله، لا تصبيت وترجيع ويقال هذه الكتب لم تشرح، هذا كلام من التصبيت والسد عن دين الله جل في علاه بلا ذريعة. قال أحمد كما قلنا لإسحاق: أريك ما لم ترى عينك، وسرد العلماء القصة بين إسحاق وبين الشافعي. قال الفضل بن زياد قال أحمد: هذا الذي ترونه كله أعمته من الشافعي، يعني ما ترون من هذا العلم من فقه العام والخاص والمطلق والمقيد هذا من علم الشافعي. قال أحمد بن حنبل أيضا: ما أحد مس محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في عنقه منا. وقال: ما من أحد وضع الكتب منذ ظهرت أتبع للسنة من الشافعي. قال علي بن المديني: إني لا أترك للشافعي حرفا واحدة إلا كتبته، فإن فيه العلم والمعرفة. وهذا يذكرني بما قاله أحمد عندما تكلم فيه ابن معين. ابن معين تكلم في الشافعي، ولذلك أحمد أنكر عليه، قال: ابن معين يجهل ما يقوله الشافعي، ومن جهل شيئا عداه. ابن معين أنكر على أحمد لأن الشافعي مر ببغلة فسارع إليه أحمد ولم يكلمه الشافعي، فسلم عليه وانتهى. فقال ابن معين بعدما اشتد على أحمد: كيف تخون مثل هذا وتسير؟ قال: اسكت والذي نفسي بيدي، لو سرت خلف البغلة لاستفدت. لما عرف أحمد قدر الشافعي ارتقى وبقي في منزلة الشافعي، بقى إمام من الأئمة وهو من أئمة المذاهب الأربعة. لما جاهل يحيى بن معين منزلة الشافعي، أين يحيى بن معين؟ لا يعرفه إلا أحد الناس من طلبة الحديث. قال إسحاق بن راهويه: ما تكلم أحد بالرأي وذكر الثوري والأوزعي وذكر غير هؤلاء. قال: وإلا الشافعي هو أكثرهم اتباعا وأقلهم خطأ. وهذا الذي بينه الإمام إسحاق بن راهويه لما ناظر الإمام الشافعي، ثم قال بعد ذلك: والذي نفسي بيدي قد ضيعت علما كثيرا. أختم الباب قبل أن ندخل المسائل إن شاء الله. المسألة الأولى التي سنتكلم عنها الأسبوع القادم كما قلنا على السبورة هي مسألة الوضوء من القبلة والملامسة والكلام حول الحديث، فتصبروا معنا على السبورة، هنتكلم على الأسانيد نشرحها كيف المسألة وعلة الحديث التي عللها البخاري، وهل العلة منتفية أو غير منتفية، والكلام من المتقدمين، لأني أنا أدين الله بذلك، لو أعلل البخاري حديث وصححه أي متأخر ولم ينفي العلة علة البخاري أنا لا أخذ بهذا التصحيح، لذلك أنا لا أدين الله بأي حديث صح في إتيان المرأة من دبره. البخاري أعلى هذه الأحاديث الأساسية، فالمسألة لابد أن ننظر ونعظم البخاري، هذا هو إمام أهل الشأن، فلا نضيع قوله هدرا هكذا، إلا أن نأتي من المتقدمين من بين انتفاء العلة على أنه ليس بملك، وهذا سنوفيه حقه إن شاء الله الأسبوع القادم. آخر ما نختم به في الكلام على الشافعي من مذهب الشافعي وبيان فضيلة مذهب الشافعي، الأصل الأصيل عند الشافعي هو الأخذ من الأثر وإعلاء ذلك بين الناس، لا سيما أنه كان الأقران الشافعي وتلاميذ الشافعي يلقبونه بناصر السنة، كان يعلي السنن ويعرف بالسنة شأنها. كان الإمام الشافعي بجانب بعض التلاميذ، دخل بعضهم فسأل الشافعي عن مسألة فأجابه التلميذ بأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تقول بذلك يا إمام؟ قال: وما لي لا أقول بذلك، أرأيتني خرجت من الكنيسة أرأيت في وسطي زنار قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي يقول: فأصل ما نذهب إليه نحن وأنت وأهل العلم أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عن غيره خلافه ولو كثروا لم يكن فيه حجة، إذ الحجة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: وما ثبت عن رسول الله فليس لأحد خلافه إذا بلغ. وقال: سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد علمها أن يخالفها. وقال أيضا: إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فيسقط كل شيء خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وما من إمام إلا وقال: إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وقال أيضا الربيع: سمعت الشافعي وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل: تأخذ به يا أبا عبد الله؟ قال: سبحان الله، أروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا أخذ به، متى عرفت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا ولم أخذ به؟ فأنا أشهدكم أن عقلي قد ذهب، يعني جننت للنبي صلى الله عليه وسلم حديث ولم أخذ به فأنا مجنون، لا سيما أن الله جل وعلا تعبدنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو ثور الكلبي من أصحاب الشافعي: سمعت الشافعي يقول: كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني. وهذا أصل الذي اعتمد عليه الإمام البيهقي، أنه إذا صح الحديث فهو مذهب الشافعي. والنقلات كما قلنا في كل مسألة سيرد عليها الكلام، أنه يعارض الشافعي بحديث فيقول: لو ثبت هذا الحديث أقول به. وهذا الذي سنفصله إن شاء الله الأسبوع القادم.